اقرأ بقراءة الإمام حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما ما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر صفر لعام 1400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كما ترون الآيات لا تزال في الحديث عن هؤلاء المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل عندما ذكر هؤلاء المنافقين ذكر الذين يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون، وذلك لأن كثيرا من المعتذرين أو الاعتذار كان هو سمة من سمات المنافقين، فبين الله عز وجل أن هناك معتذرون صادقون إما لضعفهم أو مرضهم، يعني الضعف الذي يكون مستمرا أو المرض الذي يكون ضعفا مؤقتا أو لم يكن عندهم ضعف وإنما جاءهم الضعف من جهة أنهم لا يجدون ما ينفقون في سبيل الله مع استطاعتهم البدنية ولا يجدون من يحملهم، فهؤلاء لا شك أنهم صادقون. ولذلك بيّن الله عز وجل أن هؤلاء الصادقين حالهم حال أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. وأما أولئك المنافقون فإنما حالهم حال الذي يعتذر لأنه يظن أن الله لا يعلم عن حاله، والله عز وجل مطلع على حاله، ولكن الله عز وجل ابتلى المؤمنين بهؤلاء المنافقين ليختبرهم وليتبين الصادق منهم من الكاذب، وكذلك أيضا ابتلى هؤلاء المنافقين، نسأل الله العفو والعافية، فلم ينجحوا في البلاء الذي ابتلاهم الله عز وجل به، ولذلك سيبعثهم الله عز وجل وسيريدهم المورد الذي كانوا يفرون منه، نسأل الله العفو والعافية. فهم كانوا يفرون من الخزي في الدنيا، فأذاقهم الله عز وجل الخزي في الآخرة على رؤوس الأشهاد. وبين الله عز وجل أن رضا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن هؤلاء وإن وقع في الظاهر إلا أن ذلك إيش؟ لا يغني عنهم من الله شيئا، لا يغني عنهم من الله شيئا. وبين الله عز وجل حال أقوام إيش؟ بين ذلك، وهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة، فمنهم مؤمنون صادقون حالهم كحال السابقين من المهاجرين والأنصار فهم إليهم أقرب، ومنهم منافقون يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين السوء. فإذا مسألة النفاق ليس لها مكان محدد، بحيث أن نقول والله أن كل من كان عربيا كان منافقا، ولا أن نقول كل من كان ساكن المدينة كان منافقا، فهمتم؟ وكذلك أيضا الصادقون ليس لهم مكان محدد، بحيث نقول والله كل من سكن المدينة فهو صالح، وكل من مثلا سكن الأعراب فهو غير صالح. فمن هؤلاء قوم منافقون ومنهم قوم صالحون، ومن هؤلاء قوم منافقون وقوم صالحون. فإذا العبرة ليست بالزمان ولا بالمكان، وكما يقال الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، ولا النسب أيضا لا يقدس أحدا، وإنما الذي يقدس الإنسان ويرفع من شأنه ويعلي من منزلته هو دينه لله، هو دينه لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى وخشيته والعمل لله عز وجل. وأما ما سوى ذلك فإنما هو يباعد الإنسان عن الله عز وجل. عاد الكلام كما ترون مرة أخرى إلى قضية إيش؟ المنافقون. فقال الله عز وجل يعني بعد هذا كله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا بعد ماذا؟ بعد الكلام على السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، أليس كذلك؟ صحب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أليس كذلك؟ فحتى المهاجرون تركوا مكة وجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من مكة أو من غيرها من أطراف الأرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبين الله عز وجل أن كما أن بالمدينة رجالا صالحون هذا حالهم، فكذلك أيضا فيها وفيما حولها منافقون مردوا على النفاق، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق، أي مرنوا واستمروا عليه، يعني كأنهم تمردوا فيه، يعني بلغوا فيه شوطا كبيرا وأخذوا فيه مراسا وتعودوا عليه حتى ألفوه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن لا يألف شيئا من معصية الله أيا كان، لا تستحقر معصية ولا تستمرئها فتقول والله عادي صغيرة ونحو من هذا، فإن هذا في الغالب هو الذي يؤدي بالإنسان إلى النفاق، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فإن هذا هو الذي يؤدي بالإنسان إلى النفاق والعياذ بالله. يبدو أنه في إخواننا يستمعون. طيب واضح يا مشايخ؟
لا يا شيخ.
فهمتم؟ فالمقصد أن الإنسان لا يستمرئ معصية الله عز وجل، فإن استمراء المعصية قد يقع الإنسان في خطيئة، لكن لا تجعل قلبك يألفها، لا تجعل قلبك يألفها أو يستسهلها. هذا معنى الاستمراء، هذا معنى الاستمراء. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يجدد التوبة والاستغفار في كل يوم وليلة. ليش؟ حتى لا يبقى عليه من درنه شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون أطهر لقلبه وأقرب لربه، حتى لو وقع في المعاصي، ولو كانت تلك المعاصي أيما كانت. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى تجديد علاقته بربه وقربه من ربه سبحانه وتعالى، بخلاف ذلك المنافق الذي يستمرئ، يستسهل الأمور ويرى أنه شيء عادي. فإنه قد يستمرئ الصغيرة فيطبع على قلبه بها، نسأل الله العفو والعافية. وقد يكون إنسان يقع في كبائر ولكنها يشعر بها كالنار ويخاف منها خوفا شديدا، فيقع في قلبه إيمان ويقين وإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى، وذل وخشوع وانكسار بين يديه، فيغفر له ويرفع درجاته، وذاك قعدت به خطيئته، نسأل الله العفو والعافية، ولو كانت في عيني أو في أعين الناس صغيرة، لكن استمراءه لها واستسهاله لها هو الذي أوقعه، هو الذي أوقعه. الله المستعان. يقول نعم. وفي أهل المدينة أيضا منافقون مرضوا على النفاق أي مرنوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ماذا يسمى هذا؟ هذا النوع من التفسير ماذا يسمى؟ ماذا يسمى شباب؟ ما لكم؟ كأنكم بعد اليومين الباردة شوية بردتم. ها تفضل. لا 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 هو ما ذكر الزميل، لكن أيضا له وصف آخر. أيوة لا لا بياني يختلف عنه. هذا لدفع ما يشكل، هذا يسمونه تفسير المشكل أو دفع مهم التعارض. هل هذه الآية تعارض الآية الأخرى؟ يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم، وفي الآية الأخرى يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فكيف يقول له مرة أنك تستطيع أن تعرفهم أو نستطيع أن نعرفك إياهم، ومرة يقول له أنت لا تعلمهم؟ فهمتم؟ فهذا يشكل ولا ما يشكل؟ يشكل. فلذلك يحتاج إلى جمع، يحتاج إلى جمع. يعني هو في أصله ليس بمشكل، لكن أنا إنسان يأخذ المعنى العام في الآية الأولى ويأخذ المعنى العام في الآية الثانية، يجد أن بينهما إشكالا. هل النبي يعلمهم أو لا يعلمهم؟ فهمتم؟ هل الله عز وجل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، أو يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم؟ أيوه هذا 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 وجه الإشكال. لاحظتم أين يكون التداخل؟ أيوه. يعني يكون في هذه الآية معنى عام وفي هذه الآية معنى عام، فيقع بين المعنيين اشتراك. هذا الاشتراك هذا هو الذي يوهم التعارض. يعني هذه الجزئية الصغيرة اللي هنا والجزئية الصغيرة التي تقابلها هنا أصبحت الآن شيء مشترك بين الآيتين، يوهم كأن بينهما تضادا، كأن بينهما تضادا أو تناقضا. فهمتم؟ فالعلماء يجمعون بينها. ومن أفضل الكتب في هذا تفسير المشكل لمن؟ لابن قتيبة. كذلك من المتأخرين دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. رسالة صغيرة لكنها جميلة ورائعة جدا جدا، يعني فيها خلاصة ما ذكره المفسرون رحمهم الله قديما وحديثا في قضية ماذا؟ تفسير المشكل، اسمها دفعها من الاضطراب عن آية الكتاب، فهمتم؟ هي عبارة عن محاضرة ترى ألقاها في الجامعة الإسلامية، يعني لا تظن أن الشيخ جلس وكتب هذا الكتاب، هي محاضرة ألقاها ففرغت، فنحن اليوم ندرسها ونجلس عليها سنة يجب نخلصها، فهمتم؟ أي تفسير المشكل هذا نحن ندرسه لطلاب الدكتوراه، لكن أنا ما قصدي أن تفهموه أو تعرفوه، وهو جميل جدا، وتجدون من كثير يعتني به، ابن جرير الطبري غيرهم من العلماء يعتنون به، يعني نادرا أن تجد مفسر لا يهتم بهذا الجانب. لماذا؟ لحتى لا يوقع ذهن السامع في إشكال في آيات الكتاب، في آيات الكتاب، واضح؟ فيجمعون له بين المعنيين، فيجمعون له بين المعنيين. هذه الوجوه من الجمع اجتهادية، جميل، منها ما هو واضح يعني يفهمه أي طالب، ومنها ما هو يعني فيه صعوبة يحتاج إلى معرفة، إما مثلا خلنا نسميها بأصول الفقه أو بالبلاغة مثل ما ذكر الشيخ بياني أو شيئا آخر، ومنها ما هو أيضا يحتاج إلى أيوة إجهاد في الذهن حتى أنك تستطيع أنك يعني تبينه أو توضحه أو تستضحه، لكن عموما لا يوجد مشكل لم يجب عنه العلماء رحمهم الله تعالى، واضح؟ ولذلك قد تجد للمشكل الواحد 4 أجوبة 5 أجوبة كلها صحيحة، لكن قد يكون بعضها أوضح من بعض أو بعضها أقوى من بعض أو بعضها مثلا على بعض المذاهب يكون ها يعني مفضلا أو مقدما على غيره في مذهب آخر، سواء مذهب نحوي أو مذهب فقهي أو مذهب أصولي إلى غير ذلك، واضح هذا؟ فهذا يسمى تفسير المشكل، تفسير المشكل. نرجع إليه، يقول ابن كثير رحمه الله: وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، قال: لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين، فهمتم؟ لا تعلمهم نحن نعلمهم، إذن يكون معناها ماذا؟ ها؟ لا تعلمهم حقيقة أو لا تعلمهم إحصاء، فهمتم؟ يعني إنك لا يمكن لك أن تحصيهم، لكننا نحن نحصيهم، لكنك يمكن أن تعرف بعضهم ببعض العلامات، مثل ما أخبر الله عز وجل له: ومنهم ومنهم ومنهم، يقول الصحابي: ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى قلنا ستسميهم، يعني ستذكر حتى أسماءهم. لماذا؟ لأنها صفات كاشفة، يعني هذه الصفات تكشف عنهم وتجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كثيرا منهم، والمؤمنون أيضا قد يعرفون بعضهم بواسطة هذه الصفات التي أخبر الله عز وجل عنهم بها، فهمتم؟ فإذا هل يكون هنا تعارض لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهمتم؟ وبين قوله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم. يقول أعيد مرة أخرى: لأن هذا من باب التوسم فيهم. ما هو الذي من باب التوسم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم، يعني أنك ستعرفهم بصفاتهم، صح ولا لا؟ لكن هل يكون هذا على اليقين، جميل أو لا؟ لا يكون على اليقين، هذا أولا. وثانيا: هل هذه الصفات ستكون ظاهرة فيهم كلهم؟ أيوة، لا، في بعضهم نعم ظاهرة، وفي بعضهم أيوة لم يكن من الذين مرضوا على النفاق، لكن ماذا؟ فيه شعبة أو شيء من النفاق. يقول: لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين، وإن كان وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في بعض هؤلاء منافقين بلا شك، وإن كان يراه صباحا ومساء. وقال قتادة في هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، يعني كأن هذه الآية يقول قتادة تقول لكم: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك، قال نبي الله نوح قال: وما علمي بما كانوا يعملون، لما قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، يعني أنا لست مدقق وراءكم، هذا معنى وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. فعل قتادة هذا ماذا يسمى من أنواع التفسير؟ ها شباب، مين اللي توقع الموضوعي؟ هذا هو، هذا هو. ومن الذي قال تفسير القرآن بالقرآن؟ هذا هو، فهمتم؟ فهو هنا يصدق عليه أن تسميه تفسير موضوعي لأنه جاء بالآيات التي في الموضوع الواحد، ويصدق عليه أن تسميه تفسير قرآن بقرآن لأنه فسر قوله سبحانه وتعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم بقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون، قول شعيب ما أنا عليكم بحفيظ، فهمتم؟ واضحة الصورة هذه؟ أي فإذا كانت هذه الآية يقول غير واضحة المعنى عندك فهي بمعنى هذه الآية، فهي بمعنى هذه الآية. وللسلف رحمهم الله تعالى في هذا يعني كلام نفيس وجيد، يعني لو جمع أو تتبع ستجدون فيه شيئا كثيرا. قال وقال مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين، قال يعني القتل والسباء، يعني سيقتلون ويسبون، واضح؟ وقال في رواية بالجوع وعذاب القبر. إذن الآن مجاهد لما يقول سنعذبهم مرتين يقصد التعيين ولا يقصد التمثيل؟ يقصد التمثيل. لماذا؟ لأنه الآن روي عنه أنه عذابهم مرتين مثلا قتل وسبي، فهذا عذاب مرتين ولا لا؟ واضح؟ طيب والجوع وعذاب القبر عذابين أيضا، جميل، ومختلفين. ولو قال عذاب القبر وعذاب النار أيضا صحيح، فهمتم؟ فإذا هنا قوله سنعذبهم مرتين لما يفسره بهذا وإنما يفسره بالمثال، هذا من وجه. الوجه الثاني أنه يكون ماذا؟ بعضهم يعذب بالقتل والسبي، وذلك هؤلاء الأعراب الذين نافقوا ويكونون في صف العدو، يعني يغزون مع المشركين، فإنهم إما يقتلوا وإما يسبوا، وكليهما عذاب لهم ولا لا؟ فهمتم؟ لكن هل كل المنافقين يقاتلون مع العدو أو بعض المنافقين يقاتلون مع المسلمين؟ أيوة، بعض المنافقين أيضا يقاتلون مع المسلمين ويخذلون كما قال الله عز وجل فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فإذا أيضا يكون بعضهم بالجوع وعذاب القبر أو بالجوع والخوف، فهمتم؟ فيكون الذي يقاتل مع المسلمين أنه لا يحصل شيئا، لا يحصل غنيمة فيحرمه الله عز وجل منها، ويش وحصل الخوف أيضا، فهمتم؟ أو عذاب القبر وعذاب النار كذلك وهكذا. وعلى كل فالله عز وجل هنا أطلق، قال سنعذبهم مرتين. أولا يعني من أسباب الخلاف هنا لماذا يختلف السلف في تفسيرها أن الله عز وجل لم يحدد متى هذا العذاب، يعني هل هو في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما أطلق، ولذلك هو وعيد سنعذبهم مرتين. هل سيعذبون في الدنيا مرتين أو في الآخرة مرتين، أو سيعذبون في الدنيا يعني واحدة وفي الآخرة واحدة، فهمتم؟ فهنا الإطلاق هنا لا شك أنه جعل الخلاف يقع بين السلف، هذا أولا. ثانيا لما قال مرتين، لو قال سنعذبهم وسكت، جميل، لقلنا الله عز وجل توعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة كثيرا في الآيات، فجاز أن يكون عذاب الآخرة، صح ولا لا؟ ولو قال قائل أنهم لا يحصلون مرادهم، يعني هم لماذا ينافقون؟ أليس يبقوا أحياء ويأخذوا المال والمغنم ويكسبوا السمعة الجيدة جميل؟ فيكون من عذابهم أنهم لا يحصلون مرادهم، لجاز أيضا. فلاحظوا أن الله عز وجل لما قال سنعذبهم وأطلق لم يذكر متى، جميل، ولما قال مرتين فهذا دليل على التكرار، وأيضا لم يحدد، أصبح هنا باب واسع للخلاف، باب واسع للخلاف. ولذلك ابن كثير فقط ذكر قولي مجاهد حتى يبين أن مراد مجاهد هنا التمثيل للتحديد، ولم يذكر بقية الأقوال. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، يقول وقال ابن جريج عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب النار، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني لاحظوا أن ابن جريج ذكر ثلاثة، عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار، واضح؟ فذكر ثلاثة، والله عز وجل قال سيعذبهم سنعذبهم مرتين، إذن كان ابن جريج يقول أن العدد هنا ها غير مقصود، ممكن ممكن، فهمتم؟ المقصودي أن قوله مرتين ليس المراد به ها أي العدد، ليس المراد به العدد، أنهم لا يعذبون إلا مرتين، بل يجوز أن يكون يعذبون مرتين في الدنيا ومرتين في عذاب القبر ومرتين في عذاب الآخرة، أو أن المقصود أن المراد أن العذاب يتكرر عليهم، واضح؟ نعم. يقول وقال عبد الرحمن بن زيد يعني ابن أسلم أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد، وقرأ قول الله فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا، الآية التي سبقت معنا، صح ولا لا؟ يقول فهذه المصائب لهم عذاب، وهي للمؤمنين أجر وعذاب في الآخرة في النار. قال ثم يردون إلى عذاب عظيم قال النار. إذن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماذا يرى؟ ماذا يرى يا مشايخ؟ ما أسمعكم، هي أنهم يعذبون في الدنيا مرتين، وأنها عذاب الدنيا المرتين هذا غير عذاب الآخرة، فيكون العذاب المذكور في الآيات الأخرى ها هو لعذاب الآخرة، وعذاب الدنيا ما دليله؟ فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ها ليعذبهم بها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك وآخرون مرجون وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول ابن كثير لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة عنها وتكذيبا وشكا شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد إيش؟ ها نفاقا ولا كسلا؟ إيه كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق، فقال وآخرون إيش اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم ولهم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه سبحانه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين. وقال ابن عباس وآخرون نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وروى البخاري عن سبرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول ابن كثير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. قال: وهذا عام. ليش ابن كثير يقول وهذا عام؟ كما ذكرت لكم سابقا ابن كثير لا يتكلم، فلما يأتي هنا ويقول وهذا عام، إذن فيه خلاف ولا لا؟ ها؟ طيب، يعني خلوني أقولها بعبارة أخرى. ابن كثير رحمه الله لماذا يعني أصر هنا على أن يبين أنه عام؟ إيه ليش رجح؟ ليش؟ أي خلاف؟ أيوة، لا هذا لا إشكال فيه، هذا في نص الآية. أنا ها لا لا لا, لا تبعد بعيد. ابن كثير رحمه الله لما يكون لما يكون الخلاف المحكي كثير والنتيجة قليلة، يعني محصلة الخلاف قليلة، فإنه ماذا؟ ها يرجح مباشرة، حتى لا تشغل نفسك بالخلاف، حتى لا تشغل نفسك بالخلاف. أحيانا يعني خلوني أشرح لكم بطريقة أخرى، أحيانا الخلاف مثل خلاف التنوع الذي قبل قليل، فهمتم؟ أحياناً الخلاف يكون يوضح لك معنى الآية، فهمتم؟ يعني إحنا قبل قليل ما رجحنا هل هو هذا العذاب في الدنيا ولا في الآخرة، هل هو في يعني مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، ولا المرتين في الدنيا ومرتين في الآخرة، ولا المرتين في الدنيا والذي في الآخرة هو العذاب العظيم، ما رجحنا. لكن على الأقل لما حكينا الأقوال اتضح عندكم معنى الآية ولا لا؟ أيوة. فأحياناً يكون حكاية الأقوال هو تفسير للآية، هو تفسير للآية، والأقوال ليست بمشكلة بحيث أنها تشوش على ذهنك، فهمتم؟ وتصرفك عن المراد من الآية. المراد من الآية الآن ما هو يا مشايخ؟ أليس الاتعاظ والاعتبار والعمل بها؟ المراد دائما من الآية هو ماذا؟ الاتعاظ والاعتبار والعمل بما فيها، أليس كذلك؟ ها يا شباب؟ إيوة، قلوا بلى، لا تصيروا نايمين. فإذا كان هذا المراد جميل، الخلاف يخدمه، فابن كثير يتوسع في الخلاف ولا يعلق ولا يرجح. ليش؟ لأن الخلاف الآن يخدم المراد ولا لا؟ طيب، وإذا كان الخلاف يشغلك عن المراد، هل هي نزلت في فلان أو في فلان من القبيلة الفلانية أو من القبيلة الفلانية، فهمتم؟ فإذا كان الخلاف يشغلك عن المراد، فابن كثير هنا يجنح إلى الترجيح حتى تبقى أنت متعلق بماذا؟ بالمراد من الآية، بالمراد من الآية، بغض النظر عن الخلاف الكثير الذي قد يكون مثلا في سبب نزولها، مثل مثلا ألهاكم التكاثر ولا الضحى ولا هذه الآية ولا غيرها، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، ومسائل كثيرة تجدون أن ابن كثير يحاول أن يختصر الخلاف ويخرج بالترجيح، واضح؟ حتى لا تنشغل بالخلاف عن، افهموا هذه، حتى لا تنشغل بالخلاف عن ايش؟ عن المعنى المراد، لأن الهدف ليس هو الخلاف، وإنما الهدف هو أن تعتبر بالآية وتفهمها وتعمل بما فيها، أليس كذلك؟ هذا هو الهدف. أما إذا كان الخلاف بالعكس يشرح الآية ويوضحها ويعطينا أطرافها أو يجعلها يعني قابلة للتنوع، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير أحيانا يتوسع في ذكر الخلاف وأحيانا يختصر، وأحيانا يختصر مع أنه يشير إلى أن في خلاف، يعني مثل قوله هنا جميل نعم وهذا عام، هذا دليل على ماذا؟ على وجود الخلاف، على وجود الخلاف، وأن هذا الخلاف لا يؤثر في المراد بالآية، لا يؤثر في المراد بالآية، فهو كأنه يقول هذا الخلاف يعني يمكن أن يدرس مستقلا لكن لا يؤثر على معنى الآية، فالمعنى المراد من الآية أعم وأهم من ذكر الخلاف ذاته. يقول: وإن أعاد بعضهم الضمير، لاحظتم يعني يشير إلى جزء من الخلاف وهو الخلاف في عود الضمير، وذكرت لكم من أسباب الخلاف دائما الخلاف في عود الضمير، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ابن كثير ذكر هذا؟ إيش علاقته؟ إيش قلنا قبل قليل في تفسير المشكل؟ دفع الإيهام أليس كذلك؟ فهؤلاء الآن المرتدون يعني بعض الذين منعوا الزكاة، اتركوا الذين ارتدوا تبعا لمسيلمة، لكن الذين منعوا الزكاة ما كانت حجتهم؟ قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإسناد الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على اختصاصه به، فهمتم؟ فجعلوا الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ منعوا الزكاة، قالوا خلاص نحن لا ندفعها لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ فإذا الآن هؤلاء عندهم إشكال في عندهم مشكل في فهم الآية ولا لا؟ واضح؟ فابن كثير هنا يورده حتى لو قرأته أو سمعت به تكون الصورة عندك واضحة، وأن الآية هنا أعم من أن تكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة أخرى، يقول وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الآية، وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق والله لو منعوني عقالا، العقال الحبل الذي يعني تربط به رجل الناقة، فهمتم؟ الآن يد الناقة لما يراد للناقة أن تبرك لا تقوم يربطونها بحبل، هذا يسمونه عقال. الآن أصبح العقال الذي يوضع على الرأس لأنه يشبه العقال الذي كان يوضع في يد الناقة، فهمتم؟ أيوة. فالمقصود به أنه حبل صغير، حبل صغير. فهو يقول لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العناق اللي إيش؟ الجفرة الصغيرة، الجفرة الصغيرة اللي ما بلغت 6 أشهر، يعني أقل من 6 أشهر. إيش يسمونها أصحاب المطاعم؟ يقول لك لبني، لحم لبني، صح؟ هذا الذي يقصد. طيب يقول عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلنهم على منعه، واضح؟ فالآن إيش علاقة كلام أبي بكر رضي الله عنه الآن بتفسير الآية؟ دفع المشكل، دفع المشكل، فهمتم؟ نعم. يقول وقوله وصلي عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم فيه الصلاة بمعنى الدعاء. الصلاة في القرآن الكريم حيثما وردت فهي بمعنى الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، فهي جاءت على ماذا؟ على الأصل اللغوي، جاءت على الأصل اللغوي. يقول كما رواه مسلم عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، هنيئا لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب وقوله سكن لهم، قال ابن عباس رحمة لهم، وقال قتادة وقار، والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يقول هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، ما معنى تهيج؟ ها؟ إيش؟ أي التحريض والحث، التحريض والحث. وإن كنا نحن الآن لا نستعمل التهيج إلا في ماذا؟ ها؟ في الغضب. أي في الغالب أننا لا نستعمل التهيج إلا في الغضب، لكن الصحيح أنه عام ويراد به الحث على الشيء سواء كان زكيا أو كان دنيا، سواء كان ذلك الشيء زكيا أو دنيا. يقول أخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبه حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. قال وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات، وقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآن هذا يعني معلش هنا فيه أكثر من مسألة. المسألة الأولى مسألة الصدقة، كثير من الإخوة والزملاء يظن أن الصدقة لا تكون إلا للأغنياء، صح؟ أيوة، لكن الصدقة تكون من الأغنياء وتكون من الفقراء، وتكون من الفقراء، بل هي يعني اسمحوا لي هي على الفقراء أوجب. ليش؟ مو قصدي أوجب من ناحية الحكم، قصدي أقرب. ها؟ أيوة. ها ليش؟ أولا لأنه يحس بمعاناة إخوانه، والأمر الثاني لا غيره. ها؟ إيش؟ لا يعني قد يكون هذا هدفا له أن الله عز وجل يعوضه خيرا، فيعني يتصدق باللقمة التي عنده ليرزقه الله عز وجل خيرا منها، لكن يعني هذا رجاء البركة، لكن غيره. ها؟ أيوة، الغني لا يضره أن يتصدق، لكن الفقير ها تؤثر عليه الصدقة ولا ما تؤثر عليه؟ تؤثر عليه، والله عز وجل ماذا مدح الأنصار؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة هو وجع الجنب يا مشايخ، لاحظتم؟ فقد يكون من شدة فقره أن جنبه تؤلمه من شدة الجوع، ومع ذلك ها يتصدق ويش ويعاون أخاه ولو كان به هو ألم، لاحظتم؟ فالله عز وجل مدح الأنصار بهذه الصفة، فلذلك مهم جدا يا مشايخ أن يكون هذا فيما بينكم أنتم، وأنتم الحمد لله طلاب طلاب علم، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم ويرفع شأنكم، أن يكون هذا موجود بينكم. ليست القضية عن حاجة، يعني لا يشترط أنك تتصدق والله لأن أخوك يعني أفقر منك، قد يكون أغنى منك، لكن هي القضية ماذا؟ ها خروج من شح النفس، خروج من شح النفس. ليش يا مشايخ؟ لأن الإنسان عندما يعود نفسه على الصدقة تتزكى نفسه وتصبح الدنيا عنده لا تساوي شيء، بينما إذا جلس يحسبها كما نقول إحنا تصبح عنده كبيرة ولا لا؟ تصبح عنده كبيرة، واضح؟ ولذلك يبدأ يعني يبخل بكل شيء ويحسب كل شيء ويقول والله أنا اليوم أنفقت كذا، وأنا اليوم فعلت كذا، وأنا اليوم أطعمت فلان، وأنا اليوم أعطيت قلمي فلان، وأنا اليوم تصدق. المسألة القلم ترى أحيانا ما يسوى ريال يعني، فهمتم؟ وأحيانا ريالين، وأحيانا خلينا نقول من الأقلام الغالية 4 ريال 5 ريال، في النهاية ليست بشيء، واضح؟ وخليها تخرج يعني طيبة بها نفسك أفضل من أنك إيش؟ حتى لو خرجت تخرج والنفس شحيحة. فتعويد النفس على الزكاة جميل، وعلى الإعطاء، ترى هذا اختبار من الله عز وجل لك، فلا ترسب في الاختبار الآن، فإنك إذا رسبت في الاختبار الآن فماذا ستكون في الاختبار الأكبر؟ نسأل الله العافية، قد تصل بك المسألة إلى النفاق مثل ما حصل من هؤلاء. بينما لو عودت نفسك على هذه الأشياء، ولذلك امتحن الله عز وجل المؤمنين بالجوع. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لما حوصروا في الشعب أكلوا ورق الشجر حتى إيش؟ ها، تشققت شفاههم من كثرة ما يأكلون من ورق الشجر، وحتى أصبح أحدهم يخرج مثل ما تخرج البهيمة. فهمتم؟ يعني برازه مثل براز البهيمة. لماذا؟ ليس لهم طعام إلا الشجر. هل الله عز وجل بحاجة إلى جوع هؤلاء، أو أن هذا تربية لهم؟ إيه، تربية لهم. ولذلك كان بعضهم يحمل بعضا، بعضهم يحمل بعضا، وهكذا أيضا المهاجرين والأنصار. هل الله عز وجل بحاجة إلى أنهم يتقاسمون البيت ويتقاسمون الزوجات ويتقاسمون الأموال فهمتم؟ أو أن هذا تربية لهم؟ هذا تربية لهم. ولذلك هؤلاء هم الذين جاءوا بكنوز كسرى وقيصر ووضعوها بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبكى فقال إن قوما أدوا هذا لأمنا، لأن الدنيا كلها عندهم لا تساوي شيء. فهمتم؟ فالذي جرب ونجح في الاختبار الأول قطعا سينجح في الاختبار الثاني بإذن الله. واضح؟ أيوة. ولذلك مهم جدا تعويد النفس على هذا الآن ما دمتم شبابا. لا تعودوا أنفسكم يعني نوع من الشح، أو نوع من يعني مثل ما نسميها البخل الذاتي. لا، خليك كريم، وفي النهاية لا تتكلف. يعني لا، هذا لا يعني أنك تتكلف، أو أنك والله تستدين لكي تطعم زملائك أو شيئا من هذا، لا، هذا شيء آخر. نحن لا نكلفك ما لا تطيق، لكن نقول على الأقل جد بالميسور، جد بالميسور، خليك سمح النفس. افرح أن أخاك مثلا يأخذ منك القلم، أو أنه مثلا يأخذ منك شيئا، أو يستعير منك شيئا، أو يأكل معك تمرة، أو يأكل معك خبزة، أو نحو من هذا. فهذا يعني تزكية للنفس، وهذا بإذن الله عز وجل ستجد عند الله. يعني هل تظن أن أخاك مثلا إذا أكل تمرة من تمرك، أو أكل خبزة من خبزك، أو أخذ قلما من أقلامك، أن هذا سينقصك؟ بل هذا خير لك عند الله. ما قدمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشاة، قالوا ها ها يعني تصدقنا بها كلها إلا كذا، فقال إيش؟ ها، بقيت كلها إلا كذا، يعني هي الباقية لأنها هي التي عند الله عز وجل، وأما الذي عندنا وسنأكله فهذا لنا ليس عند الله. وإن كان أيضا حتى الذي تأكله وتنوي به فإنه أيضا يكون لك صدقة على نفسك بإذن الله تعالى. فخير الله عز وجل واسع، فلا تضيق على نفسك، ولا تجعل نفسك هذه إيش؟ تحجمك عن أبواب الخير، تحجمك عن أبواب الخير. فأنتم عندكم من أبواب الصدقة الشيء الكثير. ولاحظوا، لقمة واحدة يجعلها الله عز وجل مثل أحد. تعرفون كم مساحة جبل أحد؟ ها؟ مساحته 23 كيلو متر، محيطه 23 كيلو متر. فتخيلوا يعني جبل، يعني خلونا نقول بشكل قريب من الشكل المثلث، 23 كيلو متر، لقمة واحدة تتصدق بها. يعني بالله عليكم، إيش هذا؟ أو في كما في الحديث الآخر، إن الله عز وجل يقبل التمرة حتى تصير التمرة مثل جبل أحد. فتمرة واحدة تتصدق بها، أو لقمة واحدة تتصدق بها، يجعلها الله عز وجل مثل جبل أحد. الله يا إخوان، هذا شيء مو سهل. وهذا الذي يجعل السلف أنهم كانوا يحبون أن يشركهم الناس في طعامهم، غداءه وعشاءه، يحب أن أحد يأكل معه، ما يحب أن يأكل لوحده. لماذا؟ لأنه يرجو هذه اللقمة عند الله عز وجل. فلذلك هذا ترى باب مهم، ونحن نغفل عنه كثيرا، لكن النفس يعني تحتاج إلى هذا التذكير واستحضار هذا الحديث دائما بين العينين، وكذلك أيضا هذه الآية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن، قوله وتصديق ذلك في كتاب الله، هذا من قول من؟ من قول النبي ولا من قول أبي هريرة؟ من قول أبي هريرة، وهذا عند أبي هريرة كثير. فهمتم؟ أيوة. لو تتبعتم حديث أبي هريرة وكثيرا من حديث أبي هريرة التي في مسند الإمام أحمد بالذات، ستجدون أن أبي هريرة كثيرا ما يستشهد بالآية بعد ذكره للحديث. فهذا الآن يسمى تفسير القرآن بإيش؟ بالسنة. لكن هل هو من النبي ولا من الصحابي؟ من الصحابي، وهذا اجتهاد من أبي هريرة ولا لا؟ فهمتم؟ اجتهاد من أبي هريرة، ولا شك أن هذا اجتهاد عظيم، يعني بالنسبة لنا هذا مكسب كبير. ولذلك الذين يعدون أن أبا هريرة ليس بمفسر مخطئون، الذين يظنون أن أبا هريرة فقط حافظ للحديث، بل بعضهم يقول أن أبا هريرة ليس عنده فقه، وهذا أيضا كلام غلط. أبو هريرة عنده فقه وعنده تفسير جميل، لكن ليست كروايته للحديث أكيد، يعني غلبت عليه أيوة كثرة روايته لحفظه للحديث أيوة، لكنه يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك له مسائل تروى في كتب الفقه، وكذلك أيضا تروى في الأحاديث. مقصدي أن رأيه في الفقه ستجدونه موجود بالذات في مثل مجموع للنووي والمغني لابن قدامة والكتب الموسوعية هذه الكبيرة، ستجدون أن آراء أبي هريرة رضي الله عنه في الفقه ظاهر. كذلك أيضا في التفسير، هذا الحديث الآن واضح جدا، يختم الحديث ويقول مصداق ذلك في كتاب الله أو اقرأوا إن شئتم آية كذا، وهذا كثير عند أبي هريرة بالذات في الأحاديث التي في المسند والسنن، وهذا الحديث طبعا في البخاري فهمتم؟ لكن أنا مقصدي أن كثيرا يعني قد يكون رواه في البخاري ولم يذكر الآية، لكن تجده مثلا في مسند الإمام أحمد أو في سنن البيهقي أو سنن الدارمي أو غيرها، تجده يذكر آية مع الحديث، يذكر آية مع الحديث، فهذا من تفسير الصحابي، وهو لا شك أنه تفسير معتبر ومهم جدا. بس أنا ذكرت هاتين المسألتين حتى تنتبهون لها. طيب قال قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال ابن كثير قال مجاهد رحمه الله هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يعني القضية أنهم سيفضحون، وهم الآن لماذا ينافقون؟ أليس خوف الفضيحة؟ فهمتم؟ يعني لماذا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر؟ طيب ما تعلنون الكفر؟ فهم لا يريدون الفضيحة ويريدون أن يحققوا شهواتهم ورغباتهم. قال وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال وحصل ما في الصدور. قال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد ورد في الحديث شبيه بهذا، روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه لدخل الجنة ثم يتحول، نسأل الله العفو والعافية، فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام. وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله إيش؟ قبل موته، هذا هو الشاهد. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، تفرد به أحمد من هذا الوجه. قال تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد هم الثلاثة الذين خلفوا أي عن التوبة، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وهؤلاء ستتينا قصتهم إن شاء الله تعالى في آخر السورة. قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا، يعني كانوا عازمين على اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم ما لحقوا. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون، فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله، إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك، ولكن رحمته تغلب غضبه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق العقوبة، عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علينا، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك.